بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نصبوه فيه فضيلة الشيخ محمد بن ساعد التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرئيس. مرحبا فضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ محمد، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في حلقة سابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، فنذكر من الأركان القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وإذا قمت إلى الصلاة فأشفع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يمكن أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وعندنا أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون سمعا للخبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبر كأسباب إنه سبب وأكبر جنود كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يقول أن يمد الإنسان الفاء، لأنها تنقلب برفعها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فإذا الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تكتب به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام ثم ركع حتى تطمئن راحه. الركن الخامس الرفع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود، أو السادس
الخامس القيام على القدرة
والقيام على الإحرام وعلى الثلاثة والوضوء والرفع من الركوع.
السادس
السجود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته في المسجد حتى تطمئن ثابتا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن ثالثا. الركن الثاني السجود الثاني، لانه لا بد لكل ركعه يسجد اليه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء في صلاته في المسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد ان ذكر قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اما الركن التاسع فهو التشهد الاخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ودل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرحم ثم السجود ثم جلسان سجين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارتح حتى تطمئن ثم ارتح حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان بالركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء وهو السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتمد جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو سلم الإنسان على هذا الوقت خلف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة خل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم. التسليم بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يصلى بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. ولهذا بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط الفرض والنافلة، ويهدى آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط النافلة دون فريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كليهما. نعم هذه هي الأركان.
طيب ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟
نعم إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فصلاته باطلة تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان نافيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم ويركع ثم يكمل صلاته. ويجب عليه أن يرجع إلى ركن من تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدتين وسجد الثانية ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يقول ويركع ثم يستمر ويكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى، فلما قرأ ذكر أنه لم يجلس في السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تكون مقام الأولى وتكون هي ركعة الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما حصل من زيادة في الصلاة في هذه الأحوال، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سببه زيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن الأركان، لكن لو شك في تركه.
نعم، إذا شك في تركه فهو لا يكون من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له فهذا لا يعتبر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك، وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه كما يوجد في كثير من الموسوسين نسأل الله لنا ولهم العافية، فلا يلتفت إليه أيضا بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يلتفت إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده الشك هل رفع أو لم يركع فإن نقول له قم فاركع، لأن الأصل عدم الركوع إلا إذا غلب على ظنه أنه رافع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه رافع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي الإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك وهو أمر لا ينبغي مثل من مثلهم، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله.
بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل بعض الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتته ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟
هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح.
الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة، في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة هي الأقوال أي الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو. فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فإنها من واجبات الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع
إذا أكل المأموم والإمام رافع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، وإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة. هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود. في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته.
لا.
ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو. لا. حديث عبد الله بن محين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة سجد سجدتين ثم سلم. نعم.
الذين أيضا عرفنا واجبات الصلاة لابد أن نعرف شيئا من سنن الصلاة.
نعم. إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنة. فمن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة. والافتراش أن يجلس على رجل اليسرى وينصب رجله اليمنى أي القدم، إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات الشهدين فإنه يجلس متورثا، والتورث أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره. ومن السنة في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حلو منكبيه أو إلى فروع الأذنين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفعه وعند قيام من التشهد الأول. والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء فيها. لا.
أيضا في هذا اللقاء نجد أن نعرف سجود السهو والسلام من حيث موجباته أو من حيث موجباته ومواضعه.
سجود السهو والصلاة السابع في جملة ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من واجبة الصلاة، والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطل صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر لا فهو رد. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاته العشي ثم الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد ما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إلا أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده، وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه منها، فيأتي بدلها أي بدلا التي تركها التي تركه منها بركعة. وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ويسجد نفسه بعد الصلاة. ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة التالية أنه قام من السجدة الأولى الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بينها وبين الأولى، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعتين في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. لا، أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن نسي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع عن السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجود الأول مضى في صلاته ولم يرجع فسجد للسهو قبل الصلاة. أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص، بأن يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا يخلو من حاله إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويقيم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو. ومثالنا مستوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. لاحتمال هذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا فات في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
لكن إذا كان بعد السلام هل يلزم له أيضا السلام؟
نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام، فيسجد سجدتين ثم يسلم، وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح انه لا يجب له التشهد.
لا ايضا عرفنا وجوب السهو، بل ايضا ان نعرف مثلا مبتلات الصلاه، ولو على سبيل الاجمال
مبتلات الصلاه تدور على شيئين، اما ترك ما يجب فيها او فعل ما يحرم فيها. فاما ترك ما يجب فمثل ان يترك الانسان ركنا من اركان الصلاه متعمدا، او شرطا من شروطها متعمدا، او واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن ان يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط ان ينحرف عن القبله في اثناء الصلاه متعمدا، ومثال ترك الواجب ان يترك التشهد الاول متعمدا. فاذا ترك اي واجب من واجبات الصلاه متعمدا فصلاته باطله، سواء سمي ذلك الواجب شرطا ام ركنا ام واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاه فعل محرم فيها، كان يسيء في صلاته او يتكلم بكلام الاغنيين او يضحك او ما اشبه ذلك من الاشياء التي هي حرام في اثناء الصلاه يفعلها متعمدا، فان صلاته تبطل في هذه الحال.
شيخ محمد، كنا في لقاءات الماضيه تحدثنا عن الصلاه وحكمها وشروطها وكذلك الاركان والواجبات وايضا السجود السهو لها، لكن في لقائنا هذا نجد ان نسال ونركز على حكم صلاه الجماعه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلاه الجماعه اتفق العلماء على انها من ادله الطاعات واوكدها واصابها، وقد اشار الله تعالى اليها في كتابه وامر بها حتى في صلاه الخوف، فقال الله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حذر من حطب الى قوم لا يحرمون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار.
yeah.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى الذي طلب منه ان يرخص له: اتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رايتنا وما يتخلف منا مع انها الى انصاف جماعه الا منافق معلوم النفاق او مريض، ولقد كان الرجل من كتابه وهذا بين الرجلين حتى يقام الصلاه. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فان الامه الاسلاميه امه واحده، ولا يتحقق كمال الوحده الا بكونها تجتمع على عباداتها، واتم العبادات وافضلها واوكدها الصلاه، فكان من الواجب على الامه الاسلاميه ان تجتمع على هذه الصلاه.
لا.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على انها من اوكد العبادات واجل الطاعات، اختلفوا هل هي شرط لصحه الصلاه او ان الصلاه تصح بدونها مع الاسم مع خلافات اخرى.
لا.
والصحيح انها واجب للصلاه وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم الا ان يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحه الصلاه هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام فضل صلاه الجماعه على صلاه الفجر، وتفضيل صلاه الجماعه على صلاه الفجر يدل على ان في صلاه الفجر فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كان صحيحا. على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.
ثم دائما لما عرفنا حكم صلاة الجماعة لابد أن نعرف علاقة المأمون بإمامه.
فأما علاقة المأمون بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائلا فصلوا قياما، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأمون مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال، فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ
لا،
وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة. فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقدر حتى يكبر ولا تركعوا حتى يكبر. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أنا أحسن الذي يظهر رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشهور دور وجود الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي نهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام، والتأخر أقل أحواله من إكراهها. أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لكن هذه الحالات الثلاث أشد من المسابقة أم الموافقة أو التخلف؟
المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت.
لا،
ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطل صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن.
لا،
لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن لذلك تبطل به.
لا لا، الشيخ محمد نبينا عرفنا الآن الشيء الكثير الحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها. نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل بكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرفعوا الخلل الحاصل في الفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل وقت قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها. فهذه ست ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتقص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليها أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون الركعة الأولى وقل هو الله أحد الركعة الثانية، أي وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة الركعة الأولى، وقل آل الثالثة تعالى ولا تهنتم سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية. وبأنها أي راتبة الفجر تصلى الحرم والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل الصلوات الوتر، وهو من أوحد النوافل حتى قال بعض العلماء بوجوده، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له الشهادة. وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أي ترقب لأينا، ومن تنى أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرا، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، فإن أوتر بالتسع فإنه يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي الحادية عشرة وحدها. وإذا نسي الوتر أي نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وهكذا، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
لا الأصل شيخ محمد تساوي صلاة الفرض والنافلة، لكن هل هناك فوارق بين الفرض؟
هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة، فإذا صلى الإنسان في السفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة سيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه يمنع بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن الفروق بين الفريضة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان إلى غير حلق فإنه لا يحرم لو خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها وأما النافلة فلا. ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة. ولا بأس أن يصليها الإنسان أحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة لابن عباس ومرة لحذيفة ومرة لمسعود. وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوفا أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة جماعة في رمضان في قيام رمضان سنة، وهذا يدل على أن صلاة جماعة في قيام رمضان سنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
لا. شكرا جزاك الله خير. أيها السادة، بهذا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الدين الأستاذ فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة توليدة. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الحلقات الخاصة بالصلاة، وحيث أن حلقات الصيام تزيد مدتها عن 90 دقيقة، ولأنها سجلت بعد مدة طويلة من تسجيل حلقات فقه العبادات، وبما أنه قد خصص لحلقات الصيام شريط واحد حتى تصبح أشرطة المجموعة 12 شريطا، فقد رأينا أن نضع الجزء الباقي من برنامج الصيام في نهاية هذا الشريط من أشرطة الصلاة، لذا لزم التمييز. والآن مع باقي حلقات الصيام.
قل هل للأشكال شروط محددة أو أركان غير محددة؟
الأشكال ركن متناسق يبين مجد بطاعة الله عز وجل، تعبد الله وتخاطب إليه وتفرغ لعبادته. وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات، وهو منها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي.
لا،
إن كان في ذلك محظور شرعي فلا تعتكف.
لا، نود أن نعرف ما الذي يستحب الاعتكاف وما الذي يكره له أيضا.
يعني يستحب فيه؟
لا،
الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع أعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فاستحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟
المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله في القربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
لا،
ولكن المعتكف تعالى وتنقسم إلى أقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم المنهوب. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا هو لب الافتتاح والمقصود منه. ولهذا قيد في المساجد. وقسم آخر هو قسم المنوع ومعينات الافتتاح، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع ويشتري، أو يجامع زوجته، وما أشبه ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف المنافاة عن مقصوده. والقسم الثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحواله وغير ذلك مما أباح الله تعالى للمعتكف. ومن يضطره لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من دوري وغائر، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج إلى قتل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترط فلا يخرج. وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما. فله أن يخرج لهذا إن اشترط، غير من اشترط فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريبا أو قطيع وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل إكشافه، لأن الإكشاف مستحب لا يلزم الوضوء فيه.
طيب، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا للمسجد أم يجوز له التنقل في أنحاء؟
يجوز المسجد أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، بعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. في الظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع أطراف.
مما يتعلق أيضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود أن نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب.
نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إخراج وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه.
لا،
وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجرت، فلو ولد من إنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما استحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجد فطرته أيضا، لأنه مات قبل وجود سبب الوجود. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس من يوم لم تزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرته عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
لا، لأن ما حكم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج الفطرة، يعني لو أخذ من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يخرج الفطرة ولو كان أعلى من ساعة الطعام.
لا من لازم بخلاف قيمتها
هنا صحيح انه لازم بخلاف قيمتها.
لا فعلى من تجب زكاة الفطر وعلى من لا
تجب على كل انسان من المسلمين ذكر كان او انثى صغيرا ام كبيرا وسواء كان صائما ام لم يصم كما لو كان مسافرا ولم يصم فان فطرها غير من فطره أو فإن صدق تجربة تزمي. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن حنف البطن ولا
يجب. نعم. ما حكم منعها وكيف يعامل فاعله؟ يعني لا يعرف.
منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الآن في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
لا
ومعلوم أن ترك أن ترك مفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
لا عرفنا أنها مقدارها عرفنا مقدارها أنه صاع من طعام وعرفنا أيضا الأنواع لكن نود أن نعرف ما هي مصارفها.
ليس لها إلا معصية واحد فقراء وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وضر مثلا للمساكين.
نعم لكن هل يجوز اعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
لا لا يجوز اعطاؤها الا لفقير من المسلمين فقط.
لا أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات تأخذ عن البلد.
نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد رجل الذي أخذها إن كان الحاجة لأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به وإن كان غير حاجة لأن وجد في بلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
طيب يجب أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير.
يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياها لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبه. أما لو كان الفقير قد وكله أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال أقبل الزكاة الفطر من جارك لي فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج ماء مسافر.
لا طيب لو مثلا ولاها عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟
ذكرنا إذا وضعها لجاره عند جاره
لا.
فإن أن يكون جاره وكيلا للفقير فإذا لا وقعت إلى يد جاره فقد يحصل الفقير ولا يحصل وإلا فإنه إذا كان لم يعثر لموكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها لنفسه ويبلغها إلى أهله.
لا لكن الشيء لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يقطع؟ هل يعيدها إلى ماله أو إذا تأخرت عن صلاة العيد
ولم يعدها فإنها لا تقبل لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل. ثم إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود فقراء في تلك اللحظة فهذا لا تحصل.
لا ولكن جارح يعيدها إلى ماله أو يزول إخراجها من الفقير.
هذا ما هو سواء أعادها لماله أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
لا ذكر علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إذا رؤيا هلال شوال وقبل صلاة العيد.
لا، الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
لا، ما هي صيغة التكبير والتحميد؟
أن نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
لا،